نشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم.
لحظة بلحظة، كانت معنا قناة الجزيرة في تغطية تامة لأحداث ثورة 25 من يناير بصورة لم نرى مثلها في غيرها من القنوات العربية أو حتى العالمية، بل تجاوز الأمر أكثر من ذلك، فلقد اعتبر بعض المصريين أن قناة الجزيرة لعبت دور المحرض على قيام الثورة المصرية والمساند لها. ونظرا لاهتمام الجزيرة بمصر ولما تتمتع به مصر من مكانة فريدة بين مثيلتها من الدول العربية، خصصت لها قناة تنقل أخبارها على مدار الساعة. ولكن الجميع فوجئ منذ بضعة أيام بخبر إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر وسط تصريحات حكومية متضاربة وأسباب واهية تقف خلف إغلاق القناة. ولكن المخلصين من أبناء مصر لم يغفلوا دور قناة الجزيرة خلال الثورة وما تحملته من ردود أفعال النظام السابق تجاهها وما لاقته من العنة والعنف من رجال الشرطة المصرية. ففي ساقية الصاو اليوم تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة في القناة والتي كان لها دور بارز في متابعة أحداث الثورة، وكأن لسان حالهم يقول المصريون بطبيعتهم يعرفون الفضل لأهله.
طبعا احنا عندنا تصوير لهذا الحفل سنذيعه عليكم لاحقا، ولكن معنا الان على الهاتف الاستاذ الاعلامي ايمن عزام الاعلامي بقناه الجزيره مباشر مصر. السلام عليكم استاذ ايمن.
وعليكم السلام يا دكتور.
اهلا ومرحبا بيك.
انا سعيد طبعا ان انا اكون معك على الهواء يعني.
وانا الاسعد، شرفت بك بعد سنوات.
طبعا الناس ما تعرفش بقى العشره الطويله عشان الناس ما تعرفش سننا انا وانت، خلي بالك.
طيب لا مش هفرح، بس
كام سنه الاول؟
بس انا قلت قبل كده ان احنا يعني كنا زمايل دراسه.
والله ده شرف ليا والله.
مش هقول انت اكبر مني بكام سنه.
ما انا بقول لك يعني ما تقولش بقى، خليك حلو، انت اكبر مني مش عارف، لان انا كنت دبلر في الكليه باين تقريبا.
اهلا بك استاذ ايمن، وهنيئا لكم هذا التكريم من مجلس امناء الثوره. وكيف كان يعني شعور فريق العمل في الجزيره مباشر مصر وانتم تكرمون من مجلس امناء الثوره اليوم في ساقية الصاو؟
والله يا دكتور هقول لحضرتك على حاجه. انا يعني عند اي اعلامي، مش عند انا كايمن، التقدير الشعبي هو ما يسعى اليه الاعلامي دائما. يعني ربما يكرم الاعلامي من مؤسسات كثيره، من وربما من دول تتمثل في حكومات، تتمثل في هيئات، في مؤسسات، لكن عينه دائما على المشاهد اللي هو الشعب، اللي هم يعني بيمثلوا سواد الشعب. يعني احنا بنجد هناك ناس مثلا بترشح لسفير للنوايا الحسنة من قبل دول وهيئات عالمية، لكن الناس بتبغضها وتكرهها. لكن حين تجد التقدير من الشعب نفسه فانت بيكون سعادتك غامرة، لان هذا يعني هو ده التواصل الحقيقي للإعلام الصحيح. طيب لما يكون بقى التقدير من اهل التحرير، يعني ما هماش اي ناس بقى. يعني انت بتسعى للناس انك تكسب رضاهم بعد رضا ربنا سبحانه وتعالى، فتجد ان اخلص الناس وهم من كانوا في التحرير يقدرونك ويقدرون موقفك ويقدرون عطائك ايام الثوره. مش عطائك كايمن، لا ده عطائك كمؤسسه، لان انا في الحقيقه لم اكن يعني ملتحقا بالجزيره وقت ثوره يناير.
نعم.
التحقت بهم في ابريل تقريبا يعني. ايوه. فالتقدير كان له مذاق خاص. يعني ان كمان التقدير جاي في وقت ازمه، في وقت الازمات، وانت اعلم مني يا وسام ان الانسان دائما بيحتاج الى كلمه طبطبه. بس من حد بيحبه. من حد بيقدره. مش من اي حد. بتفرق كتير قوي، تفرق كتير. ومجلس امناء الثوره كان جديرا بهذا، واحنا ما كلمناهوش، ده كانت مبادره منه. والمبادره دي اثبتت ان الناس دي عارفه تعمل ايه، امناء الثوره، والناس دي عارفه مين اللي معاها ومين اللي عليها، والناس دي عارفه مين اللي يخدم الثوره بعد الثوره ومن يهدم الثوره بعد الثوره. من يعني يسعى في طريق مصلحة الوطن ومن يسعى للخلف. انتبه انتبه، هناك من يسعى بالثورة إلى الخلف، وهناك من يسعى بمصلحة المواطن البسيط إلى الخلف. فيه وصايا من كل الأنواع على فكر المواطن المصري ما زالت مستمرة. كنا زمان وإحنا بنسمع من النظام اللي فات السابق ان لا الشعب لا اعملوا له الحته دي لانه ما يقدرش على كده.
صحيح
ما يقدرش على الديمقراطيه. الشعب لا احجبوا عنه كذا لانه لا يستطيع التقييم. كان صفت الشريف يقول كده، وكان انس الفقي يقول ذلك، وكان احمد نظيف يقول ذلك. وانا لا احب ان اتحدث عن العصر السابق على فكره كتير، حتى عشان يعني ما تبقاش عنتره في نظر البعض كما يتهمون الكثير ممن يتحدثون عن النظام السابق. فيعني بغض النظر الاعلام، الاعلام تطور بشكل الناس دي مش فاهمه، مش فاهمه بطريقتها دي، تبقى مش فاهمه الاعلام وصل لفين. الجزيره حين منع عنها البث في من التحرير ومنع مراسلوها من اداء وظيفتهم، ما هو بيقولوا ايه الازمات يعني بيقولوا وقت الازمات
وقت
يصنع الرجال. يعني وقت الازمات بيصنع الرجال، ما ولد خالد بن الوليد الا في مؤته. ولا ايه انت ادرى مني في الحاجات دي؟
لا البركه فيك اتفضل.
خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ولدت بطولته في مؤته.
نعم.
حين استشهد الثلاثه الاول الذين رشحهم النبي صلى الله عليه وسلم فافرزت الازمه خالد بن الوليد. ففي الثورة في ميدان التحرير حين منعت الجزيرة من المراسلون من أداء واجبهم وأداء وظيفتهم التي كان القناة الوحيدة التي كانت تنقل الحقيقة واللي كان الناس بتنظر إليها أنها إثارة للفتن، يقول لك يا أخي الجزيرة دي بتجيب جمالين ثلاثة وحصان وتقول لك حاجة اسمها موقعة الجمل. طب هي طلعت موقعة الجمل هي أخطر ما في الثورة. يبقى مين اللي كان على حق؟
هي الى الان والى الان وعلامات الاستفهام توجه نحو قناه الجزيره، سواء الجزيره العامه او الجزيره مباشر مصر، وما زال هناك برضو من يعني يطعن في المصداقيه الكامله للقناه، ولعلك يعني تلتقي بمن يقول لك مثل هذا الكلام.
هذا صحيح فعلا، وعلى فكره احنا لا ننزعج من النقد، وحتى لو حد اتهمنا مش مشكله، لن يجتمع عليك الناس كلهم يعني، لكن احنا بقدر الامكان عايزين الحجه بالحجه. يا اخي اتهمني ان انا يعني خرجت عن القيم والاخلاقيات وخرجت عن مصلحه الوطن، ولكن لا تتهمني جزافا او لا يعني تستخدم معي اسلوب بشكل معين وانت تضمر لي تهمه اخرى او شكل اخر. بمعنى يعني اللي حصل مع الجزيره مباشر مصر ما تقوليش ان هو اجراءات. يعني احنا النهارده كان عندنا اجتماع في الجزيره مباشر مصر، كان من حقنا كموظفين وكعاملين في قناه الجزيره احنا نسال ادارتنا هل فعلا كنتم قصرتم او كنتم مقصرين في الفتره الماضيه. الناس على درجه من الشفافيه عاليه جدا حتى جوه المؤسسه. لا يضرني كاعلامي ان انا اعترف ان انا غلطان، بس فعلا المؤسسه مش غلطانه. المؤسسه من شهر 4 من شهر ابريل بتقدم كل الاجراءات والاوراق المطلوبه، تقوم لما تروح تقدم يقولوا لهم احنا مدينكم حق البث، معقول مش هنوافق لكم على شويه ورق؟ اذا كنا احنا مدينكم يا جزيره حق البث والظهور على الناس مباشره ونقل الاحداث من الشارع، ما تشغلوش بالكم بالاوراق لان الاوراق سياتي وقتها. كلام
نعم.
حلو، بس لكنه ايه قلبه علينا كان امر من الصبر. صح يعني هو يعني
طيب انتوا بداتوا تاخدوا اجراءات رسميه جديده يا استاذ ايمن؟
احنا بالفعل بدانا يعني ان شاء الله يعني، ودايما قناه الحكمه سباقه في انها يعني تتابع كل كلمه حق وكل صوت حق. احنا بالفعل النهارده كان في كما تعلم وقفه في نقابه الصحفيين للاحتجاج. كان في الاحتفال النهارده من مجلس امناء الثوره الذي تحدثنا عنه، وبكره ان شاء الله في استكمال لبقيه الاوراق التي يزعمون انها معطله للاجراءات. يعني تخيل مثلا لما يجي رئيس هيئه الاستعلامات يطلب من مدير المكتب احمد زين يقول له اصل انت ما جبتش السيره الذاتيه بتاعتك. يا اخي كلمني بالعقل يعني يا اخي قول لي حاجه حجه اصدقها. يعني لما تيجي تحاربني او تيجي ترفضني ارفضني بالحجه حتى لو انا غلطان، خلاص يبقى انت انتصرت عليا.
نعم. طيب الوقفه اللي عند نقابه الصحفيين في اخبار؟
غدا ان شاء الله الاوراق غدا ان شاء الله ستقدم الى الجهات المختصه، وهو ليس للمره هي ليست للمره الاولى. لا هي مقدمه قبل ذلك وكانت ترجع باسباب بسببهم، ثم ستستكمل هذه الإجراءات البسيطة جدا لكن بحضور الصحفيين هذه المرة.
كشهود يعني ولا إيه؟
نعم يكون شهود عيان بعد ذلك لأن في كلام كتير مش صح بيصرح به المسؤولون وده ما هو إلا يعني استدعاء لصورة من صور النظام السابق إنه كان دايما يرمي لك حاجة وهو يقصد حاجة تانية خالص.
صحيح.
يعني أنت عايز تقفلني عشان أنت هتعمل قناة إخبارية جديدة يا عم اقفلني محدش هيقولك لا بس قول عشان كده قول لا نسمح بقناة إخبارية غير القنوات التلفزيون المصري. عايز تفتح قناة لقطاع خاص تبع رجل أعمال أنت بتحبه
اون تي في
وما انتش عاجبنا وإحنا مش عاجبينك
اون تي في لايف عشان تحل محل الجزيرة مباشر مصر.
الله ينور عليك بقى يعني أنت عايز تعمل كده قول خليك جريء خليك
بس المشاهد يا أستاذ أيمن المشاهد عنده إحساس الصدق والمصداقية. يستحيل المشاهد خاصة المسلم يعني يتبع قناة زي اون تي في لايف بتمويل سويرس الذي يهاجم الإسلام ورموز الإسلام ويسخر من اللحية والنقاب إلى آخره ويترك مثلا الجزيرة مباشر مصر.
وهذا هو الرهان يا دكتور وسام.
نعم شكرا جزيلا.
هذا هو الرهان الذي نراهن عليه المواطن المصري الذي تغير وسيظل متغيرا للأفضل إن شاء الله.
نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا أخي الحبيب أستاذ أيمن عزام متحدثا عن قناة الجزيرة مباشر مصر. مع كل التوفيق مع كل الأمنيات بالتوفيق. النهاردة كان دور القضاء والمجتمع المدني انعقدوا ندوة في جامعة القاهرة في مبنى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان دور القضاء والمجتمع المدني في ضمان نزاهة الانتخابات وذلك لضمان انتخابات حرة نزيهة تؤدي إلى برلمان يعبر تعبيرا حقيقيا عن الشعب المصري. كاميرا الحكمة كانت هناك ونقلت لنا هذا التقرير.
تحت عنوان دور القضاء والمجتمع المدني في ضمان نزاهة الانتخابات عقدت اليوم ندوة بمبنى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لمناقشة المبادئ العامة التي تحكم الانتخابات القادمة. وتم خلال الندوة مناقشة السبل والوسائل المختلفة التي تضمن إجراء انتخابات حرة نزيهة تؤدي إلى برلمان يعبر تعبيرا صادقا عن الأمة. كما تمت مناقشة الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة خلال الانتخابات وما يجب أن تقوم به تلك الوسائل لضمان نقل أمين وحيادي. كما تجدر الإشارة إلى أن الندوة قد تطرقت إلى ما كان يحدث من تزوير ممنهج وفقا لسياسة النظام السابق من خلال الضغط على القضاء مؤكدين ضرورة وضع قوانين تضمن عدم تكرار هذا التزوير خلال الانتخابات القادمة.
معنا على الهاتف الآن للتعليق عن هذه الندوة دور القضاء والمجتمع المدني في ضمان نزاهة الانتخابات دكتور سعد الدين إبراهيم. السلام عليكم دكتور سعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بيك.
رأي حضرتك يعني الندوة في هذا التوقيت توقيت يعتبر توقيت استراتيجي لقرب الانتخابات أم أنك تعتقد أن موعد الانتخابات قد يتأخر بسبب حالات الانفلات الأمني التي تحدث في المجتمع؟
لا سواء يعني تأخرت الانتخابات وبالفعل ستتأخر ستكون في 15 نوفمبر طبقا لآخر الأخبار لكن في كل الأحوال الندوة كانت بترسي قواعد ومبادئ عامة لدور المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات وهذا دور من المهم جدا أن نلقي عليه كل أهمية كبيرة وخاصة إذا كانت المجلس العسكري صرح بأنه لم يسمح بالرقابة الدولية وأنا في رأيي طبعا ده خاطئ لكن في نفس الوقت حتى في حالة عدم وجود رقابة دولية فالمجتمع المدني المصري سيحاول ملء هذا الفراغ وسيراقب وستكون رقابته هي خطوة أخرى في تدعيم مسيرة الديمقراطية وفي تعميق كل المبادئ والقيم اللي حاولت ثورة 25 يناير أن ترسيها.
دكتور سعد كنت المفروض الحديث اليوم عن وضع قواعد عامة معلومة للجميع بشأن تنظيم الانتخابات هل الندوة فعلا اليوم خرجت بهذه القواعد؟ وكيف ستصل هذه القواعد إلى عموم الشعب اللي يفهموها؟
يعني أولا ما والندوة واحدة لمدة ساعتين أو ثلاثة لا تكفي لبلورة كل هذه القواعد.
لا.
ولكن تبلورت مجموعة لا بأس بها من القواعد، واتفق في نهاية الندوة على أن يستكمل الحوار، وأنه في ندوة أخرى أو اجتماع آخر لمزيد من الإضافات. وطبعا هذا موضوع لابد أن تشارك فيه مجموعات أخرى إلى جانب المجموعة الموفقة اللي كانت موجودة النهارده، إنما أكيد كان في غياب واضح في الندوة للأحزاب السياسية. وكان أحد اقتراحاتي إنه الاجتماع القادم لابد أن تدعى له الأحزاب السياسية، ويترك لمن يريد أن لا يأتي أن لا يأتي، إنما على الأقل إحنا عملنا يعني ممثلين المجتمع المدني عملنا الواجب اللي علينا، إن إحنا دعينا كل من يهمهم الأمر للمشاركة في مثل هذا الحوار الوطني الهام.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور سعد الدين إبراهيم، متحدثا عن ندوة دور القضاة في الانتخابات. في خبر وفيديو منتشرين على الانترنت ان في شائعات قوية بتقول ان اقتراب نهاية العالم بحدوث اقوى زلزال في تاريخ البشرية يوم 26/9/2011، اللي ساعد في انتشار الإشاعة دي يعني بروفيسور أمريكي يتحدث من خلال يعني ملف فيديو بيشرح فيه كده عن مذنب صغير اكتشفه رائد فضاء روسي عام 2010. هذا المذنب يدور حول الشمس دورة كاملة كل 10,000 سنة ليكمل دورة واحدة فقط، وبيقول يعني ان في احتمال كبير ان يحدث اصطدام بين هذا المذنب مع كوكب الأرض. هنشوف هذا الفيديو ونعود إلى الدكتور حسني حمدان أستاذ ورئيس قسم الجيولوجيا بجامعة المنصورة يحدثنا عن هذا التقرير.
خوف كبير انتاب الناس في مختلف بلدان العالم بعد تردد شائعات قوية خلال الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت. هذه الشائعات تنذر باقتراب نهاية العالم نتيجة لأقوى زلزال في تاريخ البشرية والمتوقع حدوثه في 26 سبتمبر المقبل. وقد عززت تلك الشائعات انتشار فيديو مخيف لبروفيسور أمريكي يوضح من خلاله وجود مذنب صغير يدعى مذنب إلينين، قد اكتشفه رائد فضاء روسي عام 2010، مؤكدا أن هذا المذنب يدور حول الشمس دورة كاملة كل 10,000 سنة ليكمل دورة واحدة فقط. إلا أن عديدا من علماء الفلك قد نفوا صحة تلك الشائعات التي تتحدث عن تأثيرات زلزالية مدمرة للمذنب إلينين، واصفين تلك الشائعات بأنها ضرب من الخيال. ولكن رغم هذا النفي من قبل علماء الفلك إلا أن الخوف ما زال يسيطر على الكثيرين.
عدنا إليكم لنتحدث مع الأستاذ الدكتور حسني حمدان أستاذ ورئيس قسم الجيولوجيا بجامعة المنصورة. السلام عليكم دكتور حسني. السلام عليكم دكتور حسني. إيه يا أستاذ جمال؟ طيب عاود الاتصال. القضاء العسكري بيحيل 10 متهمين بالاعتداء على مأمور قسم بلاء إلى النيابة العامة. أحال رئيس هيئة قضاء العسكري اللي هو عادل مرسي اليوم السبت 10 من المتهمين إلى النيابة العامة في أحداث التعدي على مأمور قسم شرطة بلاء الدكرور والاستيلاء على الأسلحة الخاصة بالقسم. القضاء الإداري تفصل في إبعاد القيادات العمالية اللي هم الفلول عن الاتحاد في 9 أكتوبر. معنا دكتور حسني حمدان الآن. السلام عليكم دكتور حسني.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
الله يبارك في حضرتك.
احنا عايزين نوضح الحقيقة للناس فيما انتشر على الانترنت من وجود مذنب صغير قد يؤدي الى اقوى زلزال في التاريخ، مما كما يقولون يعني يؤدي الى اقتراب نهاية العالم.
نعم اخي كريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى مشاهدينا الكرام.
الله يبارك.
حقيقة اخي كريم، انا هذا السؤال يتردد من حين اخر، وانا اعجب في أمة إسلامية أو بين المسلمين أن يستمع إلى تلك الخيالات لسبب. نحن نعرف جيدا كمسلمين نهاية العالم، ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من اراد من صره ان يرى القيامه راي العين فليقرا بسوره المرسلات وسوره التكوير. اذا نحن نعرف تماما كيف ينتهي العالم، ونعرف انه يوم تبدل الارض الارض والسماوات، ونعرف ونعرف يوم تسير الجبال. فما تيجي تقول لي نهايه العالم سنه 2012 2013 اي رقم، الحقيقه انا اجد نفسي كمسلم غير قابل لهذه الفكره تماما. ده من ده انا بكلمك على المستوى العقائدي.
نعم.
لانه كانك تقول لي في شهر، وانا طبعا اطلعت على الانترنت حول هذا الموضوع في 2011 او 2012 في 9/11 او في كذا، ستقوم تنتهي العالم. السؤال استنادا على ايه؟ استنادا على ان فيه عالم روسي اعتقد اسمه الكسندر، قال هو اكتشف مذنب، والمذنب اسمه اي لينين. حتى لو تلاحظ الاسم فيه، الاسم فيه لينين ولينين له مفهوم، لكن ده مش مهم. ان في اسم مذنب اسمه لينين، وبالتالي قال ان هذا المذنب ده الكشف ده كان في 2010، وقال في نوفمبر 2011 سوف يكون هذا التاريخ المتوقع لأن يضرب هذا المذنب الأرض. أولا لكي يضرب مذنب الأرض كما يقول الأمريكان نحتاج إلى 5 سنوات في رصد دائم. الكشف ده اكتشفوه 2010، نحتاج إلى رصد دائم لمدة 5 سنوات، وبعد 5 سنوات إن تأكد أنه سوف تحدث الضربة فليس علينا إلا أن نقول باي باي، يعني نودع بعضنا بعض. السؤال يبدو لخطورة هذا الموضوع، وكيف خصصت مجموعة من العلماء لدراسة هذا الموضوع. ليه؟ ليس لأهمية الحدث، خد خطوة حضرتك، ولكن لأهمية الزخم الشعبي والتردد في الإعلام حول هذا الحدث. فاجتمعوا، ومن ضمن اللي قالوه اللي أحب أطمن الناس يعني اللي قالوا ان هذا المذنب القطر بتاعه من 3-5 كيلو، وده يعني حجمه صغير بالنسبه لاحجام المذنبات، ولا تستطيع ان تقضي حتى لو ضربت الارض فلا تستطيع ان تنهي الحياه على الارض نهايه تام. 2 قالوا ان اقرب مسافه للارض تعادل 90 مره المسافه بين الشمس وبين الارض والقمر، يعني معنى صح ايه؟ الخطر ياتي ازاي؟ ان يقترب الى الارض. بيقولوا هذا اقرب مكان سيصل هذا المذنب الى الارض المسافه بين القمر والارض 90 مره. اضرب 90 في حوالي 250,000 كيلو، اللي هي المسافه او في 300,000 كيلو، يبقى معناه انه حتى لو اقترب من الارض هيبقى بعيد عن التاثير المباشر للارض. والاخر الحقيقه العلماء اللي بيقولوا ليس من المتوقع، علماء ناسا، بتكلم عن ناسا، علماء ناسا قالوا هذا ليس، لن تكون نهاية العالم بهذا التاريخ المحدد. وأنا من عندي أقول إن احتمال أن تحدث ضربة بكوكب الأرض احتمال قائم، إنما أن أتنبأ وبتاريخ كذا في يوم كذا أو في شهر كذا، الحقيقة أنا بعتبر دي أقرب إلى التنجيم.
صحيح.
من علم الفلك.
وهل تعتقد دكتور حسني ان هذا امر يراد اشغال الناس مثلا بقضيه مثل هذه؟
انا اقول لحضرتك،
نعم،
هو يراد ولسبب.
كان
علشان جه الخبر اللي اكتشف اللي هو الكسندر، واللي موقع اسمه الكسندر ويب سايت، يمكن عشان روسي والامريكاني لازال برضو عندهم حساسيات من اي شيء يجي من روسيا. لكن انا بستعجب، غريب قوي، ليه مفيش تركيز على ان العالم سينتهي في 21 مايو 2011؟ لو دخلت على جميع شبكات الانترنت هتلاقي ان كان في نبوءه اتعكس على حسابات من الانجيل، من البايبل، من الكتاب المقدس، وقالوا ان في هناك يعني شاهد في سفر التثنية بيقول ان هيحصل نهاية للعالم في 21 مايو 2011. خد بال حضرتك، سجل عندك دي الرسالة دي، هنحتاج احنا كمسلمين الشهر الجاي. انا اقول يسألونك عن الساعة ايان مرساها
أين أنت من ذكراها؟ ويسألونك عن الساعة كحسي عنها، يعني شيء غريب. فما تيجي تقول لي الكون هينتهي، أو أسألك سؤال يعني، ركز حضرتك، إن سوف يأتي شهر 11 اللي هو أقول 21 سبتمبر أو 6 إحنا في شهر سبتمبر نوفمبر سوف يأتي هذا الشهر ولن يحدث الذي يخاف. وتعيسها نقول هي الشمس قورت، النجوم الكواكب انتشرت، هي النجوم انكدرت، هي الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، هي زلزلت الساعة قامت. ساعتها نقول لن يحدث شيء من هذا. ده بالنسبة للقرآن.
نعم.
هي الشمس طلعت من مشرقة، فأنا شايف أن هذا ربما شيء يراد. عالم يشهد ربيع ثورات عربية، ثورة في مصر، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتم لها النجاح وأن ينعم الخير على مصر، وثورة في ليبيا قد قضت على الطغاة، وثورة
طيب في سوريا. دكتور حسني معلش أنا آسف للمقاطعة، لكن لو قلنا يعني طبعا إحنا كمسلمين نسلم يقينا أنه لا يوجد موعد محدد لنهاية العالم، لكن فلكيا أنا بس بسأل، هذا الاقتراب لهذا المذنب حينما يكون على بعد 38% من الكيلو من الأرض، ألا يؤدي ذلك إلى حدوث زلازل قوية مدمرة تكون أيضا في إطار علامات نهاية الزمان التي ثبتت في السنة؟ يعني ذكر لينين أن
الصورة خامس كلها، لكن بقول إذا كان من الوكالة الناس كلها بتقول هذا في أقرب نقطة يقترب فيها من الأرض ستكون هناك مسافة 90 مسافة ما بين الأرض والقمر، يعني معناها 90 في 300,000 كيلو، يعني مسافة كبيرة. ثم إن دائما وابدا ما يكون هناك تنبؤات ثم لا تقع تلك التنبؤات على استنادا على حسابات، والحسابات لما تعدلت على فكرة بدل ما كانت 2011 في تعديل في الحسابات وتبقى 2012. وبعدين خد بال حضرتك هذا التنبؤ تجده في 2036 في تنبؤ ان واحد اسمه ميشيل برينر بيقول نصر في 2015 انه يحصل 2036 2082. يا سيد عزيز العالم الامريكاني سوميكر اللي سمي المذنب سوميكر على اسمه يتوقع انه قد خرج من مدار الكويتبة 1000 جسم كوكبي دخلوا في مجال الأرض، فاحتمال أن يضرب كوكب أو كويكب أو جسم سماوي الأرض احتمال قائم. ده ما نقدرش نقول أنه حتى إذا أخذت الأرض ظروفها وزينت وضم أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. عشان كده التوقع في هذا الكوكب أنه يؤثر في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. أنا أقصد الاحتمال أن تأتي وتقول نهاية العالم ستكون، أنا أقول لك كده. لماذا لم ينتهي العالم في 21 مايو كما قلتم من قبل؟
نعم شكرا جزيلا لك دكتور حسني حمدان على كل هذا التوضيح، ونسأل الله عز وجل السلامة والعافية، ولعل مثل هذه الأمور تذكر يعني كل موحد بالله تذكره بوجوب الإيمان بالغيب ووجوب الاستعداد للرحيل، فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. موضوع آخر مهم جدا وخطير وغريب وهضع عليه علامات استفهام ساخنة، أول مؤتمر صوفي عالمي برئاسة مين؟ برئاسة شيخ الأزهر، يناقش الإصلاح بمشاركة مين؟ بمشاركة البوطي ومين كمان؟ والجفري وبنبية ومفتي الجمهورية. هقول تاني عشان الأسماء رنانة قوي. مؤتمر صوفي عالمي أول مرة يتعمل، يترأسه شيخ الأزهر، ده هذا يعتبر إعلان أن الصوفية هي المنهج المعتمد لدى الأزهر، وهذا طبعا تجاوز لكل الشرفاء وأهل السنة والجماعة اللي في الأزهر، واعتماد منهج الصوفية منهج لهم يعني. ثم إن هذا المؤتمر يستضيف البوطي بعد كل ما قاله في حق الإسلام وما يقول على بشار الأسد إذا سقط سقط الإسلام، ومعه الجفري القبوري المعروف الذي ظل يبكي كالنساء على مبارك، وبنبية ومفتي الجمهورية. طيب انا هسكت انا علشان هذا المؤتمر هيكون يوم 24 الى 26 سبتمبر في مركز مؤتمرات الازهر الشريف بمدينه نصر بالقاهره. انا هسكت وهترك المجال للدكتور محمود شعبان الاستاذ بجامعه الازهر ليعلق على هذا الخبر. السلام عليكم دكتور محمود.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بك، وكنت احب استضيفك في خبر اخر يعني، لكن لعلك سمعت معي اول مؤتمر صوفي عالمي سيكون يوم 24 سبتمبر في القاهره برئاسه شيخ الازهر ومشاركه البوطي والجفري وبنبية ومفتي الجمهوريه. تعليق حضرتك.
والله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا الذي اسمعه جديد علي، فمعلوم ان شيخ الازهري قطب من اقطاب التصوف، وكذا مفتي مصر قطب من اقطاب التصوف، وان كان شيخ الازهري معلوم انه صاحب طريقه وابوه كان شيخا لهذه الطريقه، وكان ينتظر ان يكون هو الشيخ بعد ابيه، ولكن شغل بالفتية. فاما هذا اعطاء اخوه دونه، الصوفيه تسري في دمه هو المفتي. الفكر الصوفي في الأزهر منتشر بنسبة تتخطى 70%، هذا لا مجال لتكذيبه ولا لأن نكذب على أنفسه، لكن القضية من وجهة نظري تتلخص في الآتي: قضية أن شيخ الأزهر لا يمثل نفسه، وأن مفتي مصر لا يمثل نفسه.
تمام.
الأزهر معروف بوسطيته واتجاهه السليم. الأزهر فيه مشكلة كنا نتحدث فيها، المشكلتان المذهبية، تشدد الطالب بالمذهب على حساب النص قال الله قال الرسول أو على حساب الراجح. المشكلة الثانية يدرسون معتقد أشاعرة لأبنائهم على أنه معتقد أهل السنة والجماعة، وقد كنا صغارا في محطة الثانوي في مادة التوحيد أو العقيدة كنا ندرس هذا على أنه معتقد أهل السنة والجماعة، لكن تصوف أن يكون رمزا للأزهري فهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا، لأننا أزهريون سلفيون نسأل الله أن نموت على المعتقد السليم وهو معتقد سلفي أهل السنة والجماعة. وهذا الذي يحدث تحت رعاية من أمريكا، فمنذ شهور قلائل قبل الثورة أمريكا رعت مثل هذا المؤتمر وأرسلت إليه أموالا طائلة، فأمريكا تدعم كل ما يبعد الناس عن الإسلام الحقيقي عن الإسلام العملي، يريدون إسلاما منزوع الأحكام، يريدون إسلاما بلا نكهة ولا رائحة ولا طعم، يريدون إسلاما يجعلك تهز جسمك، يجعلك تذكر الله ذكرا ما أنزل الله به من سلطان، جعلت لا تبحث في الجهاد ولا في العزة ولا في الكرامة ولا في استرداد الأوطان، جعلك تختبئ داخل مسجد تحت مسمى العبادة، والعبادة الحقيقية منه بريئة. أذكر مثالا عجيبا مضحكا مبكيا، والإنسان لما تحدث مصيبة ويضحك فالمعنى أن المصيبة ساقت الحد، قالوا شر المسجد ما يضحك.
صحيح.
وزير من وزراء فرنسا لقي وزير الأوقاف وكان في بعض احتفالات الطرق الصوفية، فرأى الرجل هذا الهز وهذا العبث تحت مسمى احتفالات صوفية بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا؟ يسأل وزير الأوقاف المصري بيقول له ما هذا؟ الوزير هيقول له طريقة أحمدية، طريقة رقشبندية، طريقة حكمية تحارب الإسلام والمسلمين. قال له يا حبيبي هؤلاء أتباع محمد، عاوز يلخص المعنى إنه مش هيستوعب 87 طريقة صوفية معتمدة في مصر. قال له هؤلاء أتباع محمد. تخيل حضرتك كان رد الوزير، قال لكن محمد كان رجلا عاقلا، إشارة إلى أن هذا الذي يحدث لا يصدر من عقلاء لهم صلة بالواقع. فأنا من هنا أعلن أستاذ في جامعة الأزهر رفضي لصبغ الأزهر بالصبغة الصوفية، فالأزهر له خصوصيته، ولا يحل لشيخ الأزهر ولا لمفتي مصر أن يتكلم عن نفسه بلسان الأزهر، لا يحل لنا أن نتكلم عن الأزهري، ولا يحل لواحد فينا أن يقول أنا الأزهر أو أنا أمثل الأزهر. وأعود هنا للتركيز أن التوأمة بين الصوفية وبين الشيعة تتجاوز نسبة 60% و70%. فالتصوف انتشاره في مصر مدخل قريب جدا يستطيع الشيعة أن يدخلوا منه إلى المتصوفة باستقطابهم إلى الفكر الشيعي عن طريق حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والمغالاة فيهم التي يتفق معهم الصوفية بنسبة 100%، وإن كانوا يخالفونهم في كبائر معتقداتهم الشركية في تفسير الصحابة والقول بتحريف القرآن واتهام أم المؤمنين بما برأها الله منه. لكننا نقول المغالاة في هذا الباب جعلهم قريبين جدا من أن يتشيعوا، وليس ببعيد وليس بغريب وليس اعتباطا إن المفتي أول امبارح أو من كم يوم كان قاعد مع قيادات من إيران يدعو إلى التقريب بين الشيعة وبين السنة. ويوم الأربعاء الماضي اتصلوا بي قناة الحافظ لأجري مداخلة مع الدكتور الهلباوي رمز من رموز الإخوان عن عنوان بين الشيعة والسنة، بيقولوا لي ما رأيك؟ فقلت بالنص ما أتمنى أن أعيده هنا إلى أهميته. قلت يا فضيلة الدكتور سل أئمتك وآياتك في إيران عن الآتي، وسل كل عاقل من المنتسبين للعلم الشرعي من يدعي أن القرآن حرف وذهب ثلثاه ولم يبق إلا ثلثه، من يتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا الذي برأها الله منه، من يتهم عموم الصحابة بالكفر والردة عدا أربعة، من يتهم عموم الصحابة باتهام بظلم عليهم وتولية الأمر لأبي بكر رغما عن أمر وإرادة الله وإرادة رسوله، وأكررها إرادة الله وإرادة رسوله صلى الله عليه وسلم. أصحاب هذه المناكير الكفرية الشركية لا يسعنا التقارب معهم، فإنا نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. سل أي عالم من علماء مصر وقل له من قال ذلك أسعك أن تقول إنه مسلم، الإجابة من يقول ذلك ليس مسلما. سلهم إن تبرأوا من هذا وأعلنوا عن هذا وبينوا أنهم يعلمون أبنائهم في مدرسة النقيض هذا ويدعون في مساجدهم للقيط هذا ويتبرؤون من هذا، مثل ممكن أن نتحدث عن التقارب إن ثبت أن هذا معتقد راسخ لهم فالتقارب بينهم. كرر وأختم، إن الأزهر ليس ملكا لشيخ الأزهر وليس ملكا لمفتي مصر، وهم حينما يتحدثون يسألهم أن يتحدثوا بأسمائه ويمثلون أنفسهم لا يمثلون الأزهر. نسأل الله أن يسر لأمتنا أمر رشد.
طيب دكتور محمود،
في عقائد المسلمين،
نعم، هل تتوقع أنت ومن معك من شرفاء الأزهر أن يكون لكم وقفة مثلا لمنع مثل هذا المؤتمر؟
والله منع المؤتمر صعب، يعني لا أحب الأحلام وإنما أحب الحقائق واليقظة.
نعم،
منع المؤتمر صعب، لكن إن إحنا يكون لنا رد فعل بالرفض أو إعلان ممكن. أنا ممكن أتصل ببعض الإخوة الأفاضل.
طيب أرجو على الأقل أن يكون هناك بيان شديد اللهجة شوية من أساتذة الأزهر أنهم يرفضون أن يتحدث عنهم بهذه الطريقة.
قد يكون قريبا هناك بيان، لكن أن إحنا نصل إلى القدرة على وقف الثمر أعتقد أن هذا.
طيب يعني عايز أسأل حضرتك أو أقول لحضرتك خبر آخر في سياق آخر. الشيخ يوسف جمعة سلامة خطيب المسجد الأقصى يناشد الأمة الإسلامية التصدي لجماعات يهودية تنوي اقتحام المسجد الأقصى غدا الأحد، تعليق حضرتك؟
جماعات يهودية اقتحام المسجد الأقصى غدا؟
نعم.
والله هذا الذي يجب أن ينشر وأن يعلمه كل المسلمين ليتحرك.
نعم، الخبر من وكالات أنباء الشرق الأوسط ومنتشر. يعني
أنا من طريق الفراش عندي اضطراب غضروفي وحيد بقالي فترة،
شفاكم الله،
يمكن لا أتابع إلا قليلا، فأنا لا علم لي. أما إذا انتشر الأمر فهذا الذي يستحق الحركة من المسلمين كبارا صغارا قادة ومقودين علماء ومتعلمين، لأن الله قال انفروا خفافا وثقالا، قال المفسرون ما ترك الله عذرا لأحد. فهذا الذي يجب أن تلتفت إليه الأمة، ولعل من التوافق غير المقبول أن يكون المؤتمر الصوفي مع هذا التوقيت يكون صرفا للإخوة عن الواجب الحقيقي وهو حماية الأقصى الذي هو رمز من رموز الإسلام. بعدما أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه عزنت الوصاية الإسلامية عليه وأصبح إرثا إسلاميا يجب على كل المسلمين قادة ومقودين أن يحرصوا على استرجاعه، فإن صلاح الدين ما عرف النوم ولا ذاق طعم النوم إلا بعدما استرد الأقصى. نسأل الله أن يهده إلينا وأن يكتب لنا صلاة فيه وشهادة على أعتابه، إنه لذلك القادر عليه. وجزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر. أخيرا عربيا، المجلس الانتقالي الليبي يتعهد بمسح السجون بحثا عن المصريين المحتجزين. أكد المستشار عمرو رشدي المتحدث باسم وزارة الخارجية تطلع مصر لسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين والمحتجزين المصريين في ليبيا ارتباطا بأحداث الثورة الليبية، سواء من تم احتجازهم على يد سلطات المجلس الانتقالي الليبي أو من قبل قوات القذافي. وقال المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية محمد كامل عمرو حرص خلال مباحثاته في العاصمة طرابلس مع محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي على إثارة ملف كافة المحتجزين المصريين في ليبيا بما فيهم الصيادين المقبوض عليهم منذ فترة نتيجة دخولهم إلى الإقليمية بدون ترخيص. استشهاد 11 سوريا وإصابة 11 آخرين في جرائم لقوات بشار الأسد. التلفزيون السوري يبث اعترافات المقدم حسين هرموش المنشق عن الجيش السوري، والمعارضة السورية ترجح خطفه في تركيا وإعادته إلى دمشق بالقوة. نسأل الله عز وجل أن نرى آية في بشار الأسد عما قريب، وينضم إلى من هلكوا فيصبح من ضمن الهالكين من أولئك الطغاة والبغين. معنا حد من ليبيا؟ مين معايا؟ اسمه ايه؟ أستاذ ياسين السملوتي من الناشط السياسي من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ ياسين السملوسي أهلا ومرحبا بك.
السلام ورحمة الله وبركاته، كيف أخبارك يا دكتور؟
الحمد لله، أحسن الله إليك، بارك الله فيك.
الله يخليك.
احنا كنا بنقرأ خبر عن أن المجلس الانتقالي الليبي بيتعهد بمسح السجون بحثا عن المصريين المحتجزين، ما الجديد في هذا الشأن؟
الجديد في هذا الشأن بمشيئة الله تعالى، نحن الآن في هذه المرحلة نقوم بتطويق المناطق التابعة لمعمر القذافي والخاصة بمرتزقة التابعين له من أفريقيا، والذين يحتجزوا العديد من العائلات الليبية والعديد من المصريين الموجودين في ليبيا. فمنذ الوهلة الأولى أشاعت كتائبه وفي إعلامه الضال والمضلل أن الثوار هم الذين يحتجزون البحارة المصريين، ولكن هذا خطأ، لأن الثوار الليبيين يحترمون الشعب المصري لأبعد حدود، ولا سيما فيها بعد أن قامت الثورتين 25 يناير و17 فبراير. وبمشيئة الله تعالى وبمشيئة الله سوف تعلمون الجديد في القريب العاجل عن الأخوة البحارة المصريين الموجودين في ليبيا بإذن الله تعالى.
طيب، في انتظار أن تخبرنا بكل ما هو جديد عن إخواننا المصريين، وأيضا أن تطمئننا على إخواننا الليبيين بعد الثورة. بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر مشاهدينا، وهذه هي فقرة الأخبار قد انتهت. ننتظر قليلا ثم نبدأ فقرتنا الحوارية بعد فاصل قصير حول مذبحة صبرا وشاتيلة. أرجو أن تكونوا معنا.
وده حال المصريين، حلمي لو أمنت بالملايين
لا تصالح ولو منحوك الذهب. أترى حين أفقأ عينيك وأثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى. هذه كلمات صدح بها أمل دنقل في وجه السادات، فما كان منه إلا أنه صالح. ثم حدثت مذبحة صبرا وشاتيلة، هذه المذبحة المؤلمة التي تفيض علينا ألما كلما تذكرناها. دماء آلاف المسلمين سالت في صمت عربي وإسلامي ودولي رهيب، والحادث كان مهيبا. أشرف كثيرا أن أتذكر هذه المسبحة معكم مع ضيفين كريمين متخصصين في هذا الشأن. أبدأ بمن عن يميني، الأستاذ المهندس أحمد زكريا الباحث المصري في الشؤون الفلسطينية. أهلا وسهلا أستاذ أحمد ومرحبا بك. وأتشرف كثيرا باستضافة الأستاذ عبد القادر ياسين المناضل والباحث والمؤرخ الفلسطيني. أهلا ومرحبا بك وتشرفت كثيرا بقدومك. جزاكم الله خيرا. أستاذنا الكريم، كيف تتذكر مذبحة صبرا وشتيلة؟
كنت في بيروت بعد أن طردت من مصر يوم زيارة السادات السيئة الصيف لمصالحة العدو الإسرائيلي في 19/11/77. اعتقلونا وطردونا من مصر، فأقمت في بيروت وحضرت كل أيام الاجتياح وحصار بيروت. في 23/8/1982 بدأت السفن الحلف الأطلنطي، وهذه لها دلالة، تطلع الفدائيين الفلسطينيين من بيروت، إشي على اليونان، إشي على السودان، إشي على الجزائر.
بحجة إيه؟
ده كان الاتفاق بين ياسر عرفات وفيليب حبيب انه يخرج الفدائيين الفلسطينيين من لبنان مقابل ضمان امريكي بان لا يمس اي فلسطيني بسوء. ياسر عرفات كان حسن الظن بعدونا الامريكي فصدق الفرية.
حسن الظن
طبعا.
لفظة مؤدبة ولا لفظة حقيقية؟
لا، هي لفظة مؤدبة. عشان الراجل مات وبلاش يعني ده. لذلك منشوف ان هو كمان يعني لم يسمح بإلقاء أضواء كافية على مذبحة صبرا وشتيلة عشان ما يشغبش على الوهم اللي كان عنده ياسر عرفات بأن هناك حلا أمريكيا موعود به ياسر عرفات للقضية الفلسطينية، ولم يتبخر هذا الوهم إلا بعد حوالي 8 سنين ليحل محله وهما إسرائيليا. أذكر أنه أنا أقمت في بيروت ومرضش أطلع مع الفدائيين، لكن العقيد أبو موسى الذي قاد لاحقا انتفاضة ضد عرفات بعث لي إحدى الأخوات تفتش علي في الأماكن اللي أنا كنت أبات فيها، ولقتني بالاخر قالت لي، بقول لك ابو موسى اطلع فورا هناك مذبحه. هذا الكلام كان في 1/9. فانا اخذت من كل عفشي كيس في ايدي وجريت على السيارات وكانت تطلع قاعده على السفن وطلعت.
ما كانش محدد المذبحه فين بالضبط؟
لا، هو قال لي في مذبحه، ما هو كان يعني في خطين في قياده المقاومه الفلسطينيه، خط يعول كثيرا على الأمريكان ووعودهم الكاذبة بإيجاد حل للقضية الفلسطينية. شوف بوش قال 2004 بدنا نجيبكم دولة فلسطينية، 2004 قتلوا ياسر عرفات، باراك أوباما قال يعني في سبتمبر أتمنى أنه أجد دولة فلسطينية، هاي هم بقاوموا قاعدين تاخد مقعد، والمقعد هذا زي العلم والنشيد يعني شيء شكلي، أخذت بالك؟ لذلك يعني عرفات أياميها لم يثمر هذه المذبحة ولم يلقي عليها الضوء، تفوق كثيرا الهولوكوست اللي بيحكوا عنها وبدون ذنب جنوه. وكما تعلم الشهداء كانوا كتلتهم الأكبر فلسطينيين، لكن في مصريين وسودانيين وسوريين ولبنانيين وعراقيين.
أنا أذكر أيامها كان في صمت إعلامي رهيب من أجهزة الإعلام العربية، تحركت ربما متأخرا. أنا أذكر كنت وقتها صبيا، يعني ما سمعت بهذه الأنباء إلا من إذاعة البي بي سي.
شوف، حكام العرب موزعين ما بين لا يرى لا يسمع لا يتكلم بسبب ضعفه الشديد، وما بين متواطئ مع العدو الإسرائيلي والأمريكي، وما بين شريك والعياذ بالله لهذا العدو ضد أمته. لذلك الأجهزة الإعلامية العربية الرسمية يعني تشتغل بالزر كلها في خدمة أولئك الحكام. الآن الحمد لله في يعني أجهزة إعلام مستقلة، في هامش حرية التعبير اتسع قليلا، إن شاء الله ما يخنقناش، اتسع قليلا وبنقدر يعني نعبر من وقت لآخر، وما كانش في فضائيات أياميها
ولا موبايلات ولا انترنت
ولا موبايلات، كانت لسه ثورة اتصالات ما طلعتش. على كل حال انا وانا في سوريا، لانه منعت ان اعود لمصر لما طردت من بيروت، وانا في سوريا بفتح الراديو واذا بيحكوا عن المذبحة اللي تمت. علمت لاحقا ان النائب الوطني اللبناني المعروف يعني عضو في مجلس النواب ألبير منصور، وهو عضو في قيادة الحركة الوطنية اللبنانية، نما الى علمه بان قوات الكتائب اللي هي اسمها القوات اللبنانية بالاشتراك مع جيش الدفاع الإسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي العميل لإسرائيل، بدهم يقتحموا بيروت وينظموا مذبحة للفلسطينيين، لكنهم سيأتون من الشمال. فالقوات قوات الحركة الوطنية اللبنانية اتجهت إلى الشمال لكنهم أتوا من الجنوب.
طيب انا هبدا بس سؤال للاستاذ احمد وعود لحضرتك مره اخرى استاذ عبد القادر. في هذه الاثناء، اثناء صبره وشتيله، يعني التوثيق الاعلامي ربما جاء متاخرا بعض الوقت، كيف ترى هذا التاخر في التوثيق الاعلامي؟ هل نثق الان فيما بين يدينا من معلومات؟ يعني الى الان احنا بنقول مثلا في التقرير ان عدد القتلى 5000، حضرتك قلت لي لا ما وصلوش 5000 لكنهم يقينا اكثر من 3500. عندنا مشكلة هنا في توثيق الحدث إعلامية، هل هناك من قام بهذا التوثيق بالشكل الذي تطمئن إليه؟
وقت ارتكاب المجزرة اللي هو كان أيام 16 و17 و18 سبتمبر أي يقول 1982، وقت ارتكاب المجزرة كان في تعتيم كامل لأن الجيش الإسرائيلي كان محاصر المخيم ومانع الدخول والخروج من المخيم إلا للعناصر الأجنبية، يعني سمح لخروج بعض الدنماركيين من المستشفى غزة وتسلمتهم يعني مجموعة دبلوماسية من السفارة، إنما فيما عدا ذلك ما كانش حد بيخرج مخيم أو يدخل إليه، وبالتالي ما كانش فيه صحفيين بيقدروا يدخلوا المخيم. كان فيه بالصدفة التلفزيون البلجيكي أعتقد كان على باب على مدخل المخيم الشرقي، على مدخل الشرقي للمخيم، وصور في اليوم الثاني للمذبحة، كان يوم 17 سبتمبر 82، صور شاحنة محملة بالنساء والأطفال في محاولة للخروج من المخيم، واستغاثوا بضابط إسرائيلي ورفض خروجهم من المخيم ورد الشاحنة مرة أخرى بمن عليها، سجل التلفزيون النرويجي الدنماركي، التلفزيون الدنماركي سجل الواقع دي. بعد انتهاء المجزرة ظهرت يعني فاحة الريحة، فبدأت تنشر الجرايد، الأوبزيرفر البريطانية، الجارديان البريطانية، الواشنطن بوست، الديلي تيليجراف، بعض الصحف العربية الشرق الأوسط والجريدة الوطن الكويتية نشرت عن أنه هنالك مجزرة واجتاحت صبرا وشتيلة وأنه يعني تم تنفيذها.
أنا بس هستأذنك دقيقة واحدة لأن معنا على الهاتف خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد أحمد حسين. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
نعم.
احنا بلغنا ان في معلومات ان في جماعات يهودية تخطط لاقتحام المسجد الاقصى غدا، ما صحة هذا الخبر؟
والله هو حقيقة كانت دعوات من هذه الجماعات اليهودية المتطرفة من خلال وسائل اعلام اسرائيلية ووسائلها الخاصة بانها تدعو لمحاولات اقتحام المسجد الاقصى غدا يعني الاحد ما قبل ساعات الظهر. هذه الجماعات اعتادت طبعا أن توجه مثل هذه الدعوات باقتحام المسجد الأقصى، وفي أحيان كثيرة يأتون ويقوموا بهذه الاقتحامات وهم تقريبا يحاولوا يوميا أن يقتحموا المسجد الأقصى المبارك بأغراض وغايات وأهداف مختلفة.
يعني في مثل هذه الدعوات ماذا تفعلون شيخ محمد؟
والله هذه الدعوات الحقيقة تخلق توتر في المدينة المقدسة، وبالتالي يتوجه الفلسطينيون إلى ساحات المسجد الأقصى يكونوا هناك يراقبوا مثل هذه الأحداث. أحيانا كثيرة تقوم الشرطة الإسرائيلية بمنع هؤلاء المتطرفين خشية الاحتكاك طبعا من الدخول إلى المسجد الأقصى، لكن هناك يقظة من حراس المسجد وصدنة المسجد ومن المصلين بشكل عام يتواجدوا في مثل هذه الأيام، وخاصة إذا ما وجهت مثل هذه الدعوات، وإن شاء الله ستفشل كل هذه الدعوات وكل هذه المحاولات من النيل من المسجد الأقصى المبارك بفضل الوعي الذي يتحلى به الحراس والصدنة والمصلون في المسجد الأقصى.
ماذا تريد من المسلمين شيخ محمد في 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 الأرض جميعا؟
وما في شك عن حماية المسجد الأقصى وحماية المدينة المقدسة ونصرة المقدسات، هذه أمانة في أعناق كل المسلمين في هذا العالم، وبالتالي يقع واجب واضح على المسلمين أن ينهضوا للقيام بهذا الواجب على قدر كل إنسان على قدر الإمكانية التي تتاح له، مع أن واجب حماية المقدسات كما قلنا ومنها المسجد الأقصى هي يعني من عقيدة المسلمين، من عبادة المسلمين، من هموم المسلمين، وبالتالي ما في شك أن هناك واجب لابد من القيام به دوليا وإقليميا ومحليا حتى تدفع إن شاء الله كل الغوائل وكل المحاولات التي تحاول.
طيب شيخ محمد، سؤال أخير من فضلك، هل تربط بين هذه الدعوات وبين التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة مطالبين بالاعتراف الدولي لدولة فلسطين من الأمم المتحدة، هل تربط شيئا كهذا ببعضه البعض؟
نعم بالتأكيد، يعني الأمر لا يخلو من أن يكون هناك ارتباط، تحاول الحكومة الإسرائيلية، يحاول الاحتلال صرف أنظار العالم عن توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة، ويحاول كذلك إشغال الفلسطينيين بمعارك جانبية هنا وهناك حتى ينغص عليهم هذا التوجه الذي يطالب بشكل واضح أن تكون فلسطين عضو من دول المنظمة الدولية وتتمتع بكافة الحقوق التي تتمتع بها أي دولة عضو في هذه المنظمة الدولية. ما في شك يعني محاولات الحكومة الإسرائيلية ومحاولات الإسرائيليين حرص المسار الفلسطيني والتشويش على المسار الفلسطيني تأتي في ضمن مثل هذه الدعوات المغرضة للتوجه إلى المسجد الأقصى، أو محاولة فلتان المستوطنين لحرق المساجد أو قطع أزهار الزيتون أو قطع الطرق حتى، كل هذه نوعا ما في شك هي محاولات جر أبناء الشعب الفلسطيني إلى معارك جانبية وصرف النظر عن المعركة الأساسية التي يخوضها الآن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية بالتوجه إلى الأمم المتحدة للطلب أن تكون فلسطين إحدى دول المنظمة الدولية.
نعم، شكرا جزيلا شيخ محمد أحمد حسين، خطيب ومفدي المسجد الأقصى. أعود إليك أستاذ أحمد، كنا بنتكلم عن مسألة التوثيق الإعلامي، هل تحب أن تعرض شيئا مما
هو الجرائد؟ زي ما قلت حضرتك الجرائد الدولية بالذات البريطانية والأمريكية تعرضت اعتبارا من يوم 20 سبتمبر 1982 تعرضت لما حدث في المخيم،
يعني بعدها بأربعة أيام فقط،
بعدها بيومين المجزرة انتهى، يعني
استمرت يومين
من الساعة 4 مساء يوم الخميس 16 سبتمبر، واستمرت يوم الجمعة بالكامل، ويوم السبت توقفت في معتقد
بالكامل. يعني أنا كنت أسمع أن القصف كان متواصلا ليل نهار،
القصف كان متواصلا قبل يوم 16 و توقف يوم 16 لإتاحة الفرصة قدام الميليشيات بتنفيذ المجزرة. القصف كان متواصلا اعتبارا من تاريخ اغتيال بشير الكمايل في 14 سبتمبر، بدأ القصف مباشرة، يعني تم تفجيره، يعني حبيب الشرطوني اللي هو المتهم بتفجير بيت الكتائب، وكان مجتمع فيه بشير الكمايل في يوم 14/9 مع قيادات الكتائب. حبيب الشرطوني وضع بوم متفجرة في الدور اللي فوق الاجتماع بتاع قيادة حزب الكتائب، وانفجرت في الساعة 4 مساء وقتل فورا بشير الكمايل، وكان وقتها يعني قد حظي بموافقة البرلمان اللبناني على ترشيحه كرئيس للبنان خلفا لإياس سركيس الرئيس السابق للبنان، وكان حيتولى منصب الرئاسة 9 أيام بعد وقعة اغتياله، يعني يوم 23 سبتمبر. فورا يوم 4 بدأ القصف الإسرائيلي على المخيمات صبرا وشتيلة وحصار المخيمات وقصف بيروت بشكل عام، تم قطع التيار الكهربائي عن بيروت بشكل عام، تم حظر التجول في جنوب لبنان من الشريط الحدودي اللي كان محتل في 14 مارس 78 لحد بيروت كل ده تم حظر التجول فيه. اتعملت اكبر عملية نقل لمعدات ومهمات عسكرية خلال 24 ساعة من اسرائيل الى بيروت على الاطلاق، لم تشهد المنطقة عملية مكثفة لنقل مهمات عسكرية واسلحة من اسرائيل او من الشريط الحدودي حتى بيروت في 24 ساعة بهذا الكم وبهذه الكثافة. كان ليلة 14-15 سبتمبر، 15 سبتمبر بالكامل كان قصف للمخيمين، والاشتباكات كانت ما بين القوات الإسرائيلية وقوات المقاومة اللبنانية داخل بيروت، لأن إسرائيل اقتحمت بيروت مباشرة بعد تفجير بيت الكتائب، وانتشرت في قواتها في منطقة شويفات اللي فيه بيت الكتائب، وحاولت الاستيلاء على بيروت. على مدار 48 ساعة تصدت لها القوات المشتركة اللبنانية، القوات الوطنية اللبنانية يعني، في محاولة لدفع القوات الإسرائيلية، لكنها نجحت في السيطرة على بيروت الساعة 4 مساء يوم الخميس 16 سبتمبر 1982. توقف القصف على المخيمين الساعة 4 ودخلت مجموعات القتلة واللي كان
مين مجموعات القتلة دول؟
مجموعات القتلة كان في أثناء العملية نقل المهمات اللوجستية من الشريط الحدودي ليلة 14-15 و15 بالكامل من الجنوب لحد بيروت، تم نقل مجموعات من القتلة من مجموعات بينتموا لجيش لبنان الجنوبي، وهو جيش عميل لإسرائيل أنشأه الرائد المنشق عن الجيش سعد حداد. دول قدموا من كنوت تجمعهم الرئيسية في بلدة الدامور، وتم نقلهم من الدامور إلى مهبط أحد مهابط الطائرات في المطار في مطار بيروت، وانتظروا حتى جاءت لحظة الصفر. التقت معهم مجموعات أخرى من القوات اللبنانية والزراعة العسكرية لحزب الكتائب اللبناني، التقت معهم أيضا على مدرج المطار بقوة قوامها يتراوح ما بين 1800 مقاتل و2000 مقاتل، ويرتدون ثلاثة أصناف من الأزياء العسكرية تختص بقوات سعد حداد وبالقوات اللبنانية. ما عرفش الزي الثالث كان يختص بمين.
إسرائيلية
المجموعة لا أزياء لبنانية عسكرية لبنانية ميليشيات كلها.
كان في جيش اسمه الجيش اللبناني المسيحي؟
لا، كان في حاجة اسمها الجيش لبناني الجنوبي اللي هو بقيادة سعد حداد الرائد المنشق عن الجيش اللبناني، وما كانش قوامه الرئيسي مسيحيين. في طبعا كانت كتلة رئيسية من المسيحيين المارونيين، لكن كان في من
وده
من
كان عميل للجيش الإسرائيلي،
كان عميل للجيش الإسرائيلي في الجنوب، وكان هو يعني بشكل حائط الصد في مسافة 10 كيلو شمال الحدود الإسرائيلية عشان يمنع المقاومة الفلسطينية واللبنانية من مهاجمة أهداف لها داخل.
كانت الحجة المعلنة أنهم بيدوروا على مقاتلين فلسطينيين داخل هذه المخيمات.
في نقطتين في الحياة في مسألة الحجة المعلنة. الحجة المعلنة طبعا شيران أعلن يعني أعلن أنه بصدد تطهير مخيمي صبرة وشتيلة من 2000 من المخربين تبقوا بعد رحيل قوات المقاومة الفلسطينية. قوات المقاومة الفلسطينية طبعا رحل زي ما أشار الأستاذ عبد القادر خلال الفترة من 23-8 إلى 1-9، وكان بالمناسبة يعني كرقم هم 14614 مقاتل تم إجلائهم خلال الفترة دي، وتركوا أسلحتهم الثقيلة سلموها للجيش اللبناني رسميا باستثناء ما تسرب لقوات المقاومة اللبنانية القوات الوطنية المقاومة اللبنانية، ورحلوا بأسلحتهم الخفيفة بالكلاشينكوفات يعني، وتوزعوا على عدة بلدان عربية يعني، توزعوا على سوريا، اليمن الشمالي، اليمن الجنوبي، ليبيا، الجزائر، تونس،
السودان،
الأردن،
العراق،
الأردن كمان خد مجموعة من المقاتلين. ده كان توزيع المقاتلين اللي تم ترحيلهم من بيروت.
يعني ويكيبيديا بتقول ان الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني الجنوبي اللي حضرتك ذكرت، أيوة، جيش سعد حداد، قاموا بمحاصرة مخيمي صبرا وشتيلة، وتم إنزال 350 مسلح مسيحي من حزب الكتائب اللبنانية بذريعي في البحث عن 1500 مقاتل فلسطيني مختبئين داخل المخيم. في تلك الفترة كان المقاتلين الفلسطينيين خارج المخيم وفي جبهات القتال، ولم يكن في المخيم سوى النساء والأطفال والشيوخ.
هو لم يكن مقاتلين فلسطينيين لا خارج المخيم ولا داخل المخيم. المقاتلين الفلسطينيين داخل بيروت تم إجلائهم،
يعني خارج لبنان، يعني
خارج لبنان خرجوا يوم واحد يعني آخرهم كان
في البقاع في لبنان،
في البقاع وفي الجنوب كان فيه، لكن بيروت المحاصرة.
يعني هؤلاء هم يهاجمون صبرا وشتيلة يعلمون أن داخل المخيم هم فقط الشيوخ والنساء والأطفال.
بالضبط كده. بالأمانة كان هنالك مقاتلا واحدا وحيدا اسمه إبراهيم، وهذا اسم حركي، وهذا المقاتل لم يعني هو ذكر في يعني 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 ذكر وقتها انه اشتبك مره واحده بالسلاح ومع بعض البتاع فجري وهربوا، لكن مهمته الاساسيه كان انه بيجلي الجرحى للمستشفى وبيجلي النساء والاطفال بيبعدهم عن اماكن الخطر. كان في مجموعه اخرى من الفتيان اسمهم اشبال الكلاشينكوف، كان سنهم يتراوح ما بين ال 17 وال 20، وهؤلاء ليسوا مقاتلين بالمره، يعني هم انتشقوا الكلاشينكوف لانهم تحمسوا ولم يكن عندهم اي خبره قتاليه، وكان معهم مدفع ار بي جي بقذيفه واحده. هذه المجموعه لم تشتبك مع المهاجمين مطلقا، وهذا المقاتل ابراهيم نصحهم بانهم ينتظروه، فانتظروه، رحل مجموعه من المدنيين ورجع لهم مره اخرى لقاهم منتظرينه، اشركهم معاه في ترحيل المدنيين. فلم يكن مقاتلين فلسطينيين داخل بيروت بالمره اثناء تنفيذ المذبحه، كان هنالك مقاتلين القوى الوطنيه اللبنانيه هم اللي تصدوا او كانوا بيتصدوا وكانوا بيحاولوا يحملوا المخيمات، لكن عجزوا قدام آلة القتل الاسرائيلي. لان في الوقت ده اسرائيل كانت تحاصر بيروت، كانت يعني على سبيل المثال مثلا مخيم صبرا وشتيلة نفسه حوصر ب 150 دبابة، مخيمات صبرا، مخيمي صبرا وشتيلة لوحدهم حوصروا ب 150 دبابة
اسرائيلية
ايوه نعم، و 20 جرافة وبضع عشرات من العربات المدرعة. وكان في كشافين رئيسيين كانوا شمال المخيم موقدين، كانوا محولين ليل المخيم للنهار. وكان يعني ذكر وقتها ان إيريل شارون تواجد فوق السفارة الكويتية اللي بتقع جنوب المخيم يوم 17 سبتمبر. تواجد نفسه
المعلومة دي انت متأكد منها؟
المعلومة دي ذكرت وقتها. في الحقيقة انا دورت
يعني قلت ادور يعني مبنى السفارة لابد من تصريح الدولة.
السفارة الكويتية كانت فارغة من من من, من الدبلوماسيين، ما كانش فيها حد
من اول ايام الاجتياح،
ما كانش فيها حد، فهم اقتحموا المبنى.
بس النقطة دي كانت
يعني اقتحموا بيروت كلها بما فيها السفارات، يعني منها السفارة الكويتية، وكانت هي من يعني
في ظل ضعف شديد للحكومة اللبنانية والجيش اللبناني.
الجيش اللبناني كان صامت تماما باستثناء سيارة جيب واحدة اقتربت.
هذا الصمت اضطرارا طبعا.
الجيش اللبناني كان في الحقيقة مقيد، لانه يعني نصف لبنان كان محتلا من الاسرائيليين. يعني عشان نبقى عارفين، كان يعني الاجتياح الاسرائيلي للبنان بدا ب 13 دبابه، لكن حينما حصرت بيروت يوم 13 يونيو 1982 كان عدد الدبابات الاسرائيليه 1100 دبابه و100 الف مقاتل اسرائيلي وعشرات من المدرعات ورجمات الصواريخ، غير غارات الطيران سواء الهليكوبتر او الطيران القاذف.
فلم يكن
يعني الجيش اللبناني او يعني قدره على التصدي لهذا الامر. ومع ذلك اقتربت يعني سياره جيب محمله باربع جنود من الجيش اللبناني، اقتربت من المدخل الشرقي لمخيم صبر وشتيله، وتم تثبيتهم يعني تم يعني
شلهم.
الميليشيات العميله اللي بتساعد المخيم يعني وقفتهم وخدتهم الى داخل المخيم، ولم يعودوا مره اخرى، وظلت السياره على مدخل المخيم الشرقي دون حراك لحد ما سحبها الجيش اللبناني. فلم يكن يستطع الجيش اللبناني في الحقيقه يعني
المقاومه او ما كان يملك الا الصمت.
لم يكن يملك الحقيقه. هو المعركه يعني الحرب الاسرائيليه على جنوب لبنان استهدفت خمس اهداف رئيسيه في تصوري. يعني الهدف الاول منها هو اجلاء القوات السوريه اللي كانت موجوده في لبنان اعتبارا من سنه 76. نمرة اثنين، كسر وتحطيم البنية الأساسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبتر أزروعها العسكرية في داخل الجنوب اللبناني وحتى الشمال. يعني تمكين يعني حزب الكتائب اللبناني من السيطرة على بيروت. النقطة الأخيرة في تصوري كان محك اختبار حقيقي للإدارة المصرية، لأنه اجتياح بيروت تم اجتياح لبنان تم بيوم 4 يونيو 82. العلم المصري رفع فوق سيناء في 26 ابريل 82. يعني الاجتياح الاسرائيلي للبنان تم 40 يوم بالضبط بعد استرداد مصر لسيناء نقص طاب الناس تردد 86 بالتحكيم. فكان اعتقد انه كمان ده كان محك اختبار ماذا ستفعل مصر حيال هجمة من هذا القبيل، حيال اول عاصمة عربية تقتحم من القوات الإسرائيلية. كان محك اختبار ألقته إسرائيل للدبلوماسية المصرية. وفي الحقيقة يعني الإدارة المتنفذة المصرية وقتها نجحت في هذا الاختبار بالمعايير الإسرائيلية، نجحت نجاحا باهرا يعني.
نعم أستاذ عبد القادر ياسين. نعم. ها هذا السرد ربما يعني المثير للعواطف والشجن والذكريات المؤلمة. أنا شايف الصراحة أكثر حاجة مؤلمة فيه أن الذي قام بهذه الفعلة هي أيادي عربية أيا كانت ملتها يعني. وأنا أذكر كما ذكرت الويكيبيديا في تصريحات للكنيسة بتاريخ 22 سبتمبر 82 قال فيها شارون أنه يمنع على الجيش الإسرائيلي دخول المخيمات لأن الكتائب والقوات اللبنانية ستقوم بعملية تنظيف المخيمات. يعني هذه
يدعون العدو يصف العدو. هذه
العميل
صيغة ما بغض النظر هذه صيغة يعني من المهم أن تضرب عدوك، لكن الأهم حين يضرب العدو العدو العربي لما بتذبح العربي تفرح إسرائيل بهذا الأمر. لذلك هم الآن يوظفون بعضنا على بعض لحماية أمن إسرائيل والإسرائيليين وملاحقة الفدائيين واعتقالهم وتسليحهم أسلحتهم، وبعض حكام العرب يتباهى بأنه يعني ألقى القبض على أكثر من 100 محاولة لتهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية، وهذا أمر مقض للمضاجع. وفي حاكم عربي
بأنه بيغلق المعبر
طبعا، وفي حاكم عربي راح على مزرعة شارون وأكل خروف عنده على عزومة، ثاني يوم قتلوا الشيخ أحمد ياسين. يعني دايما هم بيعملوا الحاجات هذه، زي ما لما اجت وزيرة الخارجية الإسرائيلية آنذاك لفني وقابلت مبارك ثم أخونا أحمد أبو الغيث، واجت توقع فأقال عثرتها أبو الغيث، وبعد كده طلع هو في برنامج تلفزيوني قال مراتي غارت من الحكاية وقالت له كنت سبتها توقع. بس يعني مش شايف البعد السياسي في الموضوع، شايف انه امراته بس يعني احست بالغيرة من هذا. على كل حال ومبارك اياميها سحب السفير المصري من اسرائيل، لكن القذافي ارسل لنا برقية موتوا، هذا اللي قدر يقدمه موتوا قالنا جوه، هو ما عليهوش. الشيء الذي لم ينشر أن القوات السورية بطيرانها بقواتها البرية شاركت في المعركة فبلغت ففاقت خسائرها البشرية وفي المعدات ما خسرته في حرب أكتوبر، ومعظم الطائرات كانت تضرب فور إقلاعها من مطاراتها العسكرية. وكانت المفاجأة انه لما عاتب السوفييت السوريين السوفييت قالوا لهم لاحظوا انه ما فيش إلنا ميناء عربي واحد بمولنا بمية واحنا في البحر المتوسط لا يسمح، لاحظوا انه احنا بعثنا لكم صواريخ ما غيرتوش تردداتها بحيث انه الطيارة لما بتمرق تلقط تردد الصاروخ تيجي مرة تانية بتشل التردد وبتضربه، انتوا ما بتغيروش تسيبوا الطيارات تروح فوقيكم. في اسرار كثيرة عن الاجتياح الاسرائيلي، وطبعا بعدها سوريا بعد هذه الخسائر صمتت تماما، وكل حكام العرب بلا استثناء تركونا نذبح داخل بيروت، لكن فألهم خاب وصمد المقاتلون السوريون واللبنانيون والفلسطينيون وحالوا دون احتلال بيروت الغربية اللي هي بيروت اللي كانت
والمصريون
وطنية، والمصريون كان في فرقة مصرية تقاتل. وأنا أذكر بالخير هنا المغني المطرب عدل فخري اللي كان يقيم ليل نهار في الخطوط الأمامية رحمة الله عليه، والشاعرين سمير عبد الباقي وزين العابدين فؤاد.
مش مقاتلين بالكلمة،
شعراء بالكلمة طبعا.
نعم مقاتلين بالكلمة،
هذول أقاموا هناك. أنا كنت جوا، أنا كنت في بيروت لأنه كنا بنصدر جريدة يومية اسمها المعركة، أما هم فكانوا يعني ما بين مقاتلين وما بين شعراء بيرفعوا الهمم وبتاع. لم يستطع الإسرائيليون أن يتقدموا سنتي واحد بكل دباباتهم وصواريخهم وقصفهم المتواصل بالبر وبالبحر وبالجو، ما قدروش يتقدموا سنتي واحد. ومع ذلك طبعا هذا الكلام أحرج حكام العرب. لاحظ أن حكام العرب لم يجتمعوا في قمتهم إلا يوم 15/9 بعد خروجنا من بيروت ب 14 يوم
قبل المذبحة؟
قبل المذبحة، بس هم ما يعني ما اجتمعوش عشان المذبحة، هم اجتمعوا عشان يقدمونا مبادرات توهمنا انه في حل. اما خلال حصارنا فلم ينبسوا ببنت شفا كل الحكام.
طيب انا اتذكر واحنا في احداث سبتمبر،
نعم
11 سبتمبر،
نعم
القتلى في نيويورك حوالي 3200 على اقصى تقدير قامت لأجلهم الدنيا ولم تقعد حتى الآن. دول أبيدت، دول صدرت مقدراتها كالعراق، انتهت دولة تعتبر كأفغانستان الآن هي دولة سورية وهمية ليست لها كيان، دول يخطط لها الانتقام من زي مصر والسودان وغيرهما، هذا لأجل 3200 أمريكي
لهم ذريعة كمان بدون هذه الذريعة هم جايين. يا عمي هذا الامريكان عدونا الرئيسي، بيحلم الناس بالخير. انت لاحظ دلوقتي يعني منصب حاله اوباما وهيلاري كلينتون حكام العالم قاعدين بيقولوا حتى للي مسكوا الامور بعد الثورات العربيه انه اعملوا كذا وسيبوا كذا، عمالهم هم اللي بيتحكموا يعني مين يوقف ومين يقعد ومين يمشي ومين من كذا. ومع ذلك يعني انا رايي أن حكامنا المستبدين هم اللي أظهروا الغرب الناتو والأمريكان وإنهم منقذين الشعوب من هؤلاء الحكام المستبدين. يعني الآن مرحب فيهم مثلا في ليبيا والشكر دائما بيطلع على التلفزيون الليبي للأمريكان وللناتو على الدور الجميل اللي قاموا فيه. نعم هم جمعية خيرية أيهم بدهم ياخذوا اكثر من
مقدرات البلد كلها
طبعا. البترول والغاز والهذا كله رايح لفرنسا ولا ايطاليا ولا بتاع، واجوا وصلوا يعني سريعا للبلد مشان يكوشوا على كل حاجه.
انا عايز ارجع لهذه النقطه مره اخرى، بس معانا دكتور حمدي المرسي رئيس مؤسسه القدس الدوليه متحدثا الينا من لبنان. السلام عليكم دكتور حمدي المرسي.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا ومرحبا بك، ونحن نتحدث عن ذكرى مذبحه صبره وشتيله وأنت الآن في لبنان، لعل هذا يثير لديك بعض الشجن وبعض الذكريات. أرجو أن أسمع منك تعليقا حول هذه المذبحة والذكريات الأليمة المرتبطة بها.
بلا شك أن أنا مريت اليوم على مخيم صبرة وشتيلة على اعتبار الذكرى، ومريت من أمامه ويعني قلوبنا تدمع وتدمع حقيقة لما تتذكر هذه الفاجعة الكبيرة التي ارتكبت بأيدي إسرائيلية أو بتوجيه إسرائيلي وأيدي عربية، بكل أسف أيدي عربية موالية للاحتلال استطاعت أنها تجهز على عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين بغرض تخويف الفلسطينيين أو خروجهم من لبنان، ورسالة تهديد ورسالة تحذير للفلسطينيين من التمادي في نظامهم الفلسطيني وفي حق تقرير المصير لهم كشعب له كامل الحرية في اختياره السياسي وفي اختيار تقرير مصيره بيده. فالذكرى الأليمة بلا شك كشفت عن كثير من المواطن الخلل في النظام العربي ككل، لأنه حصل منه التصدر وإلى اليوم التحقيقات لم توضح للمواطن ما جرى على أرض صبرة وشاتيلة، بل وامتدت أيدي الغدر لقتل بعض الشهود الذين كانوا على وشك أن يكشفوا بعض الأسرار حولها، ليس من باب شهامة وإنما من باب إحراج الآخر الذي أحرجهم كذلك. يعني كانت أيدي الآثمة امتدت إلى بعض من يتوقع أن يشهدوا ويكشفوا أسرار هذا المخطط الكبير لتصفية الوجود الفلسطيني في داخل لبنان، مع أنه مخيم في النهاية لكنه كان نوع من الضغط على القيادة السياسية بقدر الإمكان للتخلي عن نظامها والتخلي عن خطها السياسي في الدفاع عن فلسطين. وكان هذا في زمن المقاومة طبعا، بعد ذلك جاءت أسلو واختنقت المقاومة ونزع سلاح المقاومة وتحول الجميع إلى مائدة مفاوضات. والمفاوضات ما أتت على العالم العربي ولا على الفلسطينيين إلا بالنحس والانتكاسة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حمدي المرسي رئيس مؤسسة القدس الدولية على هذه المشاركة. شكرا لك وتحياتنا لك ولأهل لبنان. أستاذ عبد القادر، احنا كنا نتكلم قبل هذه المداخلة عن المقابلة بين عدد القتلى في أحداث 11 سبتمبر ومثلا في أحداث صبرا وشتيلة فقط، وكيف استثمر الغرب أو الأمريكان تحديدا قتلاهم استثمارا واسع المدى، ونحن كعرب ومسلمين ما نستطيع.
القضية سياسية، نحن نخشى أن نزعج الأمريكان فيما لو أثرنا الموضوع، أو يعني نغضب الإسرائيليين فيما لو اشتغلنا على هذا. في هذا الصدد أنا بذكر أنه إحنا فنيا متخلفين في الإعلام، كنا سنة 48 لما صارت مذبحة دير ياسين 9/4/1948، الإعلام العربي لعب دور سيء للغاية، فت في عضد المجاهدين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني، يعني ورى مدى بشاعة هذه المذبحة للفلسطينيين وللعرب مش للعالم، يعني انت دورك انك توريها للعالم. فطلع عندنا شعار الارض ولا العرض، لانه كان في اعتداء على اعراض، كان في بقر بطون ناس حبالة، ذبح اطفال في احضان امهاتهم، تعرية النساء ووضعهم في شاحنات ولف فيهم في الحي اليهودي من القدس. خد بالك الصديق العزيز الدكتور حمدي حكى عن بعض الشهود اللي كادوا يدلوا بشهاداتهم فقتلوا. إليح بيقة قائد القوات اللبنانية اللي قاد الهجوم على صبرا وشتيلة، حين
كان هيقول ايه مثلا يعني؟
لا، احدى الفضائيات قالت انه هو كان كيتكيت وهو رأس الافعى، فهو طلع على فضائية اخرى وقال انا سأدلي غدا بشهادتي مشان اوري مين المسؤولين، فقتل بالليل قتلوه. هو ده المقصود، إلي حبيقة.
طيب أستاذ أحمد، يعني بعد هذا الكلام هل تذكر أن حسن نصر الله وحركة أمل كان ليهم دور في هذا الهجوم على مخيمات صبرا وشتيلة؟
لا، حركة أمل في الوقت ده كانت جزء من الحركة الوطنية اللبنانية، ما كانتش يعني هي لاحقا، يعني فيما بعد اشتبكت في حرب المخيمات 85
ضد الفلسطينيين،
ضد الفلسطينيين، لكن في وقت حصار بيروت حركة أمل كانت ضمن القوات الوطنية اللبنانية اللي كانت بتدافع عن بيروت، لدرجة
دافع عن بيروت. ولكن أسأل، هل كانت تهاجم مخيمات صبرا وشتيلة معهم؟
لا لا،
قبل 85 ما هاجموا،
لا لا، مخيم صبرا وشتيلة لم،
لا، في مايو 85 عملوا الحرب ضد المخيمات واستمرت ل 88 واخذوا ناس رموهم من فوق المنازل، من فوق العمارات الشاهقه.
هؤلاء هم حزب الله؟
لا
لا،
امل غير حزب الله.
حركه امل في حزب الله في هذا التوقيت لم يكن موجودا بعد. اللي كان موجود كانت حركه امل،
في الفكر واحد يعني.
لا لا، مش واحد،
لا مش مختلف،
لا مش واحد، والمرجعيه مش واحده،
مش المرجعيه الشيعيه واحده،
لا مش المرجعيه الدينيه، مرجعيه سياسيه،
مرجعيه
سياسيه.
شوف، مشان اريحك، انا مشان اريحك، في قبل ما يتقتل بشير الجميل في اوائل 9، يعني بعد ما طلعنا احنا من بيروت، ان عملت حاجه اسمها جبهه الانقاذ، الياس تركيس دعا لها رئيس الجمهوريه، وخش فيها بشير جميل وخش فيها نبيه بري
زعيم حركه امل،
وده اللي خلى مجموعه تحتج على نبيه بري تطلع. كان في امل الاسلام طالعه قبليهم، فطلعت كمان مجموعه وارتقوا سويا واسسوا حزب الله منذ إذن، يعني في شهر 9 في شهر 10
85
أعتقد، لا 82. والحقيقة أنه لما حركة أمل، وأنا أذكر في هذا الصدد أنه العلامة الكبير رحمه الله محمد حسين فضل الله أجاز الفلسطينيين أن يأكلوا لحم القطط والفيران والميتين منهم، شوف لها الدرجة بشاعة ما بعدها بشاعة. وأنا بتهم أمل يميها بأنها بالاتفاق مع إسرائيل شنت هذه الحرب ضد المخيمات
اللي هي حرب المخيمات من 85 ل 88. انما في ضرب يعني مخيم صبرا وشتيلة لم تشترك سوى
لا.
قوات حزب الكتائب اللي هي القوات اللبنانيه وقوات وعناصر من قوات سعد حداد اللي هي جيش لبنان الجنوبي طيب برعايه وتوجيه
انا بس معايا بالمناسبه فلسطين اخده بس وبعدين اعود الى حضراتكم. السلام عليكم اخي عامر قاسم من فلسطين.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا تفضل
حياكم الله. طبعا اخوكم عامر مصطفى قاسم من حركه انصار المجاهدين في فلسطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. بداية يعني تأتي مجزرة صبرا وشتيلة التي كانت مجزرة شاهدة بل وشاهدة عيان على جرائم هذا العدو الصهيوني، هذا العدو الذي ما فتئ وما برح يقتل أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط ويبين في كل يوم من الأيام أنه يرتكب أروع أو يرتكب أبشع مجازره التي تبين حقده الدفين على كل مسلم وكل حر في هذه الأرض جمعاء، ويبين أن معركته معركة مستمرة ضد البشرية وضد الإنسانية بل وضد كل شيء فيه خير وفيه حيوية. وتأتي مجزرة صبرا وشتيلة، هذه المجزرة التي يعني تبين ونستعد لها في هذه في ذكراها بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى كشعب فلسطيني مرابط نسعى جاهدين لإعلاء كلمة الله سبحانه نعم. وتعالى ولن نتوقف عن نعم. مبدأ الجهاد والتضحية والفداء.
شكرا لك أخي الأستاذ عامر قاسم من فلسطين. السلام عليكم أخي محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك تفضل.
أهلا بك أخو سام ومرحب بضيوف حضرتك. أنا حضرتك بس عايزين نستفسر من السادة الضيوف الخطوة اللي هي هيقوم بها الأخ عباس اللي هي في الأمم المتحدة ديت واللي هو اللي هتربي دولة فلسطينية على حدود 67، هل كده حدود الموضوع بتاع 48 كده انتهى؟ يعني مفيش حق عودة كده؟ هيبدأ هو يتفاوض على حدود على دولة من حدود 67 وموضوع 48 ده انتهى؟ يعني حق العودة ده انتهى خلاص، مش هيبقى فيه تفاوض عليه كده انتهى يعني خلاص.
طيب هنسمع الرد من الأستاذ عبد القادر ياسين.
هذه الخطوة تنطن لها كثيرا، وأظهر عباس وكأنه فارس مغوار رايح يعني يفتح عكة. الأمر غير كده تماما. هذه الخطوة تعتبرها يعني عيوب كثيرة. واحد، حين تطالب بدولة فلسطينية فوق أراضي 67 فأنت تسقط القرار 181 اللي صدر في 29/11 بتقسيم فلسطين بيطلعنا فيه حوالي 45%، وتسقط حق العودة وتمهد لإقبالها تعترف بيهودية الدولة الإسرائيلية ايضا.
يعني اصلا هذه الخطوه يرفضها الفلسطينيون؟
يرفضها كل الفصائل الفلسطينيه رفضتها، لكن عباس طبعا بده يمشي فيها. طيب
انتوا ولا هو موجه انه يمشي فيها؟
لا هو موجه. هو شوف مثلا هو لو هو لا يستطيع ان يخرج من بيته الى مكتبه الا بامر الاسرائيليين، فكيف بده يخدم على هذه الخطوه وهناك تمثيليه امريكيه اسرائيليه
تعارضين قوي كده
وتعارض طيب ليه ما تمتش المصالحة؟ لأن إسرائيل وأمريكا رفضتها، وهو لا يستطيع حتى لو أراد محمود عباس، فما رأيك وهو لا يريد؟ الأمر الثاني أنه أنت بتتهيأ قاعد للاعتراف بيهودية الدولة وطرد الفلسطينيين من أراضي 48 لبرة، خد بالك؟ كمان هو بصر قاعد على العودة إلى المفاوضات، يعني بعد ما اهترأت ملابس المفاوضات الأولانية تبعته مع الإسرائيليين بده يجيب ملابس جديدة من الأمم المتحدة مشان يروح يفاوض، وبصر في كل مرة. يعني في المجلس الثوري في فتح 1/9/2011 قال بدنا نرجع للمفاوضات. في لقائه مع رئيس المجلس العسكري المصري المشير حسين طنطاوي قال بدنا نرجع للمفاوضات. في لقائه مع فنانين وأدباء إسرائيليين بأيدوا الدولة الفلسطينية قالهم احنا خدوا بالكم احنا مشان نرجع للمفاوضات، وهو يعلم ان هذه المفاوضات العقيمة. هو طبعا مقدم صيغة اي حد ممكن يفاوض، بس هو مقدم صيغة عجيبة غريبة أنك يجب أن تفاوض بدون الاعتماد على ميزان قوة في ميدان القتال. أنت لا تستطيع أن تأخذ من الأرض إلى أبعد مما تذهب إليه دانة مدفعك، هكذا قال مترنيخ 1815. ففين هي وين مدافعنا؟ العرب كلهم وين مدافعهم بالنسبة لإسرائيل؟ يبقى مش هتاخد حاجة. بعدين أنت على مائدة المفاوضات لا تأخذ أكثر مما تسوى في ميدان القتال، أنت في ميدان القتال صفر. أنت تلاحق الفدائيين وتعتقلهم وتخلصهم أسلحتهم وتقتلهم تحت التعذيب وتنسق أمنيا، تتباهى أنك تنسق أمنيا مع إسرائيل. كيف يمكن لك أن تحوز على شيء؟ خلال المفاوضات كنت تروح تأكل في بيت رئيس الوزراء أو وزير الخارجية الإسرائيلي في القدس، خد بالك هذه إلها دلالة، مش في تل أبيب ومش في رام الله، في القدس، يعني تعترف أنه هذه عاصمتهم. وانت فاكر لما وزير خارجية مصر راح زارهم في القدس قامت لقيامة انه هذا اعتراف بانه
صحيح.
طب اشمعنا احنا بنعملها؟ وبروحوا يأكلوا ويشربوا والتلفزيون تتصور والاسرائيليين بقتلوا اولادنا وبيعتقلوهم وبيلتهموا المزيد من الارض وبيقيموا المستوطنات. وطوال يعني 20 سنة من المفاوضات احنا القضية رجعت لورا، وفي جزء منا عمال بقتل الجزء الثاني بدعوى انه هذول ارهابيين، ولا خيار امامنا الا المفاوضات والمفاوضات والمفاوضات
ثم المفاوضات. طيب معلش، يعني اذا كانت هذه الخطوة واضحة الملامح كذا للجميع وان هي تمثيلية بين عباس والاسرائيليين، ماذا سيستفيد عباس من هذه التمثيلية؟
عباس يأتمر بامره،
شكله وحش قوي يعني. نعم. شكله وحش يعني، راح وياخد الفيتو، اوباما معلن الفيتو من قبل ما المجلس.
لا ما هو معروف انه بده ياخد الفيتو فيرجع للامم المتحده وبعدين ياخد. شوف هو مثلا من التضليل اللي بيعمله انه احنا ان اخذنا مقعد في الامم المتحده هنقدر نسترجع اراضينا. مين قال؟ طب ما هي سوريا لها مقعد في الامم المتحده ومصر اخذت اراضيها لانه لها مقعد في الامم المتحده. المقعد لا يزيد عن العلم والنشيد شكل. ايش يعني لك مقعد في الامم المتحده؟ ولا شيء. صحيح مكسب، بس مكسب معنوي، وبرجع كاس الارض كما تزعم، يعني كمان بضلل الناس،
بيرجعش هو الشهداء ولا دماء المسلمين التي اريقت.
وبقول لك انا لا، الكفاح المسلح هذا جاب لنا الكافيه، وفتح اول من خاض الكفاح المسلح. طب ما انت قاعد تسم فتح، اذا كان الكفاح المسلح جاب لنا الكافيه وفتح هي التي وبتباهى. طبعا هو مش من مؤسسين فتح، هو بيكذب، بيقول انه انا من مؤسسين فتح، ليس صحيحا. فتح تاسست بسنة 58 من 5 أشخاص، الخمس أشخاص لم يكن بينهم لا ياسر عرفات ولا محمود عباس.
طيب لعل لنا موقف آخر مع حركة فتح. اسمح لي، آخر اتصال معنا الشيخ محمد عبده على الهاتف. السلام عليكم الشيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
اسمح لي أن أحييك وأن أحيي ضيفيك.
الله يخليك يا أمير.
الصريحين، الصراحة التي نريدها الحقيقة الآن بعدما أذهب الله الهموم والغموم وأزال الغشاوة عن أعين وعن عقول الشعوب العربية، هذه الخطابات التي يسعد الإنسان ويتابعها وهذه الصراحة التي ينبغي أن نتكلم بها الساسة الآن بعدما ولت دول الظلم ودول كتم الأنفس ودول الضحك على الفقون.
نعم.
ويعني أنا يعني دكتور أسام أخبطك على هذه الحلقة وعلى ضيفيك
المرتبين.
يعني أنا الحقيقة أنا أشاهد الحلقة وأنا أشعر بأن الضيوف رتبوا أفكارهم جيدا ويعني وهبهم الله تبارك وتعالى الصراحة المطلوبة أن يسمعها الشعب العربي في كل مكان. وإن كانت لي كلمة بخصوص النقطة الأخيرة، ذهاب الرئيس عباس إذا كان رئيسا حقا إلى الأمم المتحدة لعرض القضية، أنا أقول كفرنا بالأمم المتحدة وكفرنا بالتمثيليات التي يعني تنصب شباكها لنا أكثر من 50 سنة ونحن نلهث وراء الأمم المتحدة وراء المنظمات الدولية التي لم نجني من ورائها إلا المر والحنظل. ولكني بعد هذه الحلقة التي أحيت ذكرى مجزرة صبرا شاتيلة، نحن بحاجة إلى أن نفتح هذه الصفحات الدامية لشعوبنا العربية وشبابنا ورجالنا الذين ربما أنستهم الأغاني والأفلام والمسلسلات، المسلسلات الدامية الحقيقية التي ينبغي أن يتابعها شبابنا ليعرفوا أن الثأر الذي بيننا وبين اليهود ليس ثأرا حديثا وإنما هو ثأر قديم. يعني أنا فقط أردت أن أحييك وأحيي الضيفين.
شكرا جزيلا.
لن نجني من الأمم المتحدة شيئا، وإنما سنجني بأيدينا بعد هذه الثورات، ثورات الربيع العربي، سوف نجني القدس إن شاء الله يا أهل فلسطين بإذن الله تبارك وتعالى بهذه الدماء الزاكية والصدور الطاهرة التي أقامت هذه الثورات، سوف تمتد بإذن الله ثمراتها ونتائجها إلى فلسطين، وسوف نصلي سويا في القدس المحررة عاصمة دولتنا دولة فلسطين، لا الدولتين ولا الحلين ولا الحبلين ولا الكلام الفارغ الذي يقوله الساسة الآن. شكرا دكتور أسام لكم، وشكرا لإحياء هذه الذكرى الغالية.
شكرا لك شيخ محمد عبدو على هذه المداخلة القيمة، بارك الله فيك. سؤال قبل ما انتقل استاذ احمد، هو فعلا مسألة محمود عباس بأي حق يذهب الى الامم المتحدة وقد انتهت فترة ولايته وهناك خلاف على انه رئيس لدولة فلسطين؟
هو انتهت فترة ولايته في 9/1/2009، يعني الان بقاله سنتين ونص قاعد كده على صدورنا. لاحظ انه الذي مدد له هو مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية، بعرفش مين اعطاهم الحق هذا. يعني لو في حاكم عربي خلصت ولايته بيجتمعوا وزراء الخارجية العرب ويقولوا له مددنا لك؟ لا، بس امريكا واسرائيل كان بدهم يمددوا له، فللأسف وزراء الخارجية العرب نفذوا هذه الرغبة الامريكية الاسرائيلية ومددوا له وفيش حد يحاسبه.
وطبعا هو اجراء شكلي واجراء غير رسمي وكله اي كلام،
وكله اي كلام. وبعدين يعني هو انتهت ولايته، انتهت ولايته مع ذلك يعني قاعد على صدورنا.
نعم، ان الله وان الله راجعون. اعود اليك استاذ احمد، بالنسبه لمساله صبره وشتيله، كان اعقب هذه المجزره مساله ما يسمى بالتحقيقات، وان هناك تحقيقات هتجرى وان في ناس هتستقيل من مناصبها وان يعني في اجراءات واعاده الحقوق ونحن نرفض الكلام اللي هو بيتقال في الاعلام ده. طبعا هل تذكر نتائج التحقيقات الاسرائيليه واللبنانيه في هذا الشأن؟
هو ما حصلش تحقيقات، يعني تحقيق لبناني ما اعتقدش انه حصل تحقيق لبناني. في حصل تحقيق لجنه كهانه في الكنيسة الاسرائيلي،
لكن تقرير اممي
لا، كان في تحقيق تاني في امام لجنه في اوسلو بعد شهر من وقوع المذبحه. انا ما عنديش معلومات حوالين نتائج التحقيق في اوسلو، لكن لجنه كهانه قدرت عدد الضحايا بما تراوح من بين 700 و800 ضحيه، والقت باللائمه على شارون، فقدم استقالته وبرأت الجيش الدفاع الصهيوني من مسؤوليته تجاه المجزره اللي ارتكبت بحق المدنيين. وبالمناسبه يعني هذا الكلام موثق، يعني صحيح انه التوثيق تم في عدد محدد محدود من الاصدارات، لكن موجود في الجرائد الامريكيه والبريطانيه بتاريخ وقتها 22/9 لحد 26 اكتوبر 82. في موقع على الانترنت، او كتير من المواقع الفلسطينيه عاملينها الشباب الفلسطينيين على الانترنت لتوثيق المذابح وعلى راسهم مذبحه صبره وشتيله، ومن اهمهم موقع تاريخ فلسطين، ذاكره فلسطين اسف. لكن بالنسبه للتوثيق الكتابي تم التوثيق من خلال يعني اللي انا اعرفه هم الثلاث مؤلفات دول.
خبيرتنا ردهم للكاميرا بعد اذنك.
ده صدر في صبره وشتيله المذبحه، مؤلفته صفاء حسين زتون،
وهي مصريه.
هي مصرية والله يرحمها، يعني توفيت في حادث 1984 هنا في القاهرة،
حادث سيارة.
الكتاب صدر في 1983 وقبل مضي سنة على وقوع المجزرة، وهو بي يعني كتبت فيه عن تفاصيل ما حدث واستندت إلى شهادات من عاصروا المجزرة، ونشرت فيه العديد من الصور التي عبرت عن شهادات الضحايا نفسهم، يعني وضع الضحية وهو قتيل مقتول، يعني بيعبر عن وحشية المجزرة، لأنه كان السلاح المعتمد من القوى المهاجمة هو في الساعات الـ12 الأولى من وقوع الهجوم، من الساعة 4 مساء 16 إلى الساعة 6 فجر 17، كان السلاح المعتمد هو الطبنجات بكاتم الصوت لكي لا يظهر أصوات إطلاق النار في المناطق المحيطة، ثم بعد ذلك استخدمت الخناجر والسكاكين والبلط والصواطير في تقطيع الشهداء يعني الضحايا. بكرات بطون الحوامل واستخرج طفل في الشهر التاسع من بطن امه وذبح امام عينيها ثم قتلت هي. يعني وقائع القتل بشعة اللي تمت في مجزرة صبرا وشتيلة. واذا جاز لنا ان نتصور يعني انا طبعا متضامن مع كلام الدكتور حمدي المرسي فيما يتعلق بإبادة الشعب الفلسطيني واخراجه من لبنان، لكن اعتقد كمان يضاف الى هذا سبب مهم جدا، انه المقاومة الفلسطينية والوطنية اللبنانية اللي تصدت للعدوان الصهيوني على لبنان واللي قامت بحالة من الحراك الثوري ضد المشروع الصهيوني واحرجته يعني كم اكثر من مرة، كانت محتضنة من قبل الجماهير الشعبية اللبنانية والفلسطينية.
نعم الكتاب الاخر
الكتاب الاخر يعني تحقيق حول مذبحة صبرا وشتيلة، وكتبه صحفي يعني اسرائيلي اصله فرنسي اسمه امنون كابليوك، وهذا التحقيق
متعاطف مع العرب.
يعني وحقيقة كمان يعني مسألة متعاطف مع العرب، هو كان اساسا يريد تبرئة يعني الدولة الاسرائيلية من الجريمة التي ارتكبها شارون وقاد اليها جيش الدفاع الاسرائيلي، كان يريد تبرئة جيش الدفاع وان شارون هو المسؤول والقيادة المتنفذة في الكيان الصهيوني المسؤولة عن المجزرة وليس شعب اسرائيل او الجيش الاسرائيلي. في الحقيقة اقوى، وهذا الكتاب امنون كابليوك صدر شهرين بعد يعني انتهاء المذبحة، صدر في نوفمبر 82 فعلا، والترجمة العربية نشرت بتقديم من المفكر الفلسطيني محجوب عمر.
لا مصري،
المصري محجوب عمر، نشرت في هو مفكر فلسطيني ولكن
يفكر في القضية الفلسطينية.
نشر في 83. هذا الكتاب هو الأقوى من الناحية البحثية والتوثيقية، كتاب صبرا وشتيلة، و يعني نشرته الدكتورة بيان وهد الحوت، وهي
لا خليك
أستاذة في العلوم السياسية في جامعة بيروت، دكتورة، وأجرت هذا البحث استغرق منها أكثر من
واضح أنه بحث موسوعي
أكثر من 20 سنة في حوالي 900 صفحة، وثقت فيه شهادات الأحياء، وثقت فيه حتى
ممكن تقول اسم دار النشر للكتاب،
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ببيروت، والدكتورة بيان وهد الحوت هي ابنة المناضل الوطني اللبناني المعروف اللي كان احد قادة الحركة الوطنية الفلسطينية عجاج وهد، وهي زوجة المناضل الوطني الفلسطيني المعروف رحمه الله شفيق الحوت، عشان هي كده وهد الحوت
جمعت بين الاسمين
اسم والدها واسم زوجها.
نعم طيب.
هذا الكتاب في الحقيقة هو كنز للمكتبة العربية والمكتبة الفلسطينية
وللذاكرة
طبعا. يعني الشعب الذي لا يحتفظ بذاكرة عن ماضيه لا يمكن له أن يرسم مستقبل. يعني ذاكرتنا وتاريخنا مليء بالمجازر اللي شنها العدو الصهيوني ضدنا وضد أبناء شعوبنا، يعني الشعب الفلسطيني تحمل العبء الأكبر في هذه المجازر، لكن ما نقدرش ننسى مجازر اللي ارتكبها العدو الصهيوني ضد المصريين في الأسرى المصريين وضد مدرسة بحر البقر ومصنع أبو زعبل، المجازر ارتكبت بحق الشعوب العربية إجمالا. ومن هذا المنطلق كانت مشاركة الكتيبة الفلسطينية في المقاومة، الكتيبة المصرية في الدفاع عن بيروت وقت الحصار، ولهذا السبب أيضا قامت القوات اللي قامت بالمجزرة في صبرا وشتيلة بتصفية مصريين. يعني هنالك في يعني الدكتورة بيان نشرت في هذا الكتاب 18 اسما لمصريين تم قتلهم داخل مخيم صبرا وشتيلة بين هذه المجزرة، بالإضافة إلى 3 مصريين آخرين فقدوا ولم يعودوا حتى الآن، يعني بمعنى أنهم قتلوا خارج المخيم مطرح ما تم خطفهم. يعني يعني مشاركة المصريين أو يعني إقامة المجزرة لم تشتمل فقط على الفلسطينيين وإنما على كل من ناصر القضية الفلسطينية وناصر المقاومة الوطنية اللبنانية في صمودها أمام المشروع الصهيوني. هو عقاب للجماهير العربية التي تناصر خط المقاومة بشكل محدد، عقاب للجماهير العربية التي احتضرت المقاومة ونصرتها، وتهديد لمن تسوي له نفسه مرة أخرى بتأييد خط المقاومة واحتضان المقاتلين ضد المشروع الصهيوني.
نعم نسأل الله السلامة والعافية. أنا بشكرك شكرا جزيلا الباحث والمؤرخ الأستاذ أحمد زكريا الباحث في الشؤون الفلسطينية، شكرا جزيلا. بشكرك على تكرمك بالتواجد معنا أستاذ عبد القادر ياسين الباحث والمؤرخ والمناضل الفلسطيني، على أمل لقاء بكم مرات أخرى بإذن الله.
بارك فيك وخلينا إياك.
اللهم أمين. شكرا لكم وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، ألقاكم غدا بإذن الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر
قصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك.